خلاص بدأ.
طيب قلنا قد أخذنا المسائل في الخلع، فالمسألة الأولى متى يجوز الخلع؟ فمتى يا خالد؟
حال النشوز،
عند النشوز والشقاق. وهذا يعني نقله ابن كثير عن أكثر أهل العلم أو كثير من أهل العلم والجمهور. ومن خالف الإمام الشافعي فقد يجوز مع الاتفاق والرضا، ولكن أكثر أهل العلم على خلاف ذلك، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا الإمام الشوكاني رحمه الله. وهذا الذي يدل عليه الكتاب والسنة، والمسألة الأخرى التي أخذناها الفرق بين أو هل الخلع طلاق أو فسخ، على الراجح أنه فسخ، وليس طلاق، لأن هذا العقد عقد النكاح لا يحل إلا بأمرين: إما بالطلاق الذي هو بيد الزوج، وإما بالفسخ. والفسخ له أسباب كثيرة، يفسخ الحاكم هذا العقد ويرفعه. ولذلك اختلف العلماء في الخلع هل هو طلاق أو فسخ. لماذا؟ لأن المرأة تفتدي منه بمهرها أو بشيء مما أعطاها، فهي ما تريده، كما ثبت في حديث ابن عباس في قصة ثابت بن قيس بن الشماس كرهته، ما قالت ما عيب عليه في خلقه من خلق ولا دين، وإنما لا أريده لا أطيقه. فقال أتردين له حديقته؟ قالت نعم. أما زيادة خذ منها الحديقة وطلقها تطليقة، فما حالها يا أحمد؟ شاذة. ها يا ياسر، وطلقها تطليقة. ها يا عبد الرحمن، أحسنت. أعلى هي في صحيح البخاري، لكن أعلت بالإرسال، والصواب مع الإمام الدارقطني، هذه الزيادة مرسلة. ولهذا صوب أيضا كلام الدارقطني شيخنا مقبل رحمه الله، وقال الراجع فيها الإرسال. ممن ذهب إلى أن الخلع فسخ ابن عباس رضي الله عنه، واستدل بماذا يا أبا حاتم؟
أن الطلاق فسخ.
نعم، ما هو طلقة؟
أنه إذا كان مطلق طلقتين ثم فسخ وأراد أن يعود فما زال على طلقتين.
يعني قول الله عز وجل الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم ذكر الفداء الافتداء، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لو حسبنا الخلع الذي هو الفداء الذي افتدت منه بمال طلقة، لكان الطلاق الذي لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره كم؟
أربعة.
هكذا استدل ابن عباس رضي الله عنه وصح ذلك عنه، فقال الخلع ليس طلاقا وإنما هو فسخا، ما يعد شيء. بمعنى لو طلق طلقتين ثم خالعته، ثم بعد ذلك أحب أن يتراجعا، لأننا نقول أن الخلع إيش؟ بينونة، لا يعود إليه، لا تعود إليه إلا بمهر جديد وعقد جديد. فإذا أراد أن يتزوجها مرة أخرى إيش نقول؟ على القول بأن الخلع طلاق، نقول
حتى تنكح
زوجها، لو قلنا أنه فسخ
يجوز
وتبقى له الطلقة. وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح في المسألة وهو ما رجحه الإمام ابن حزم وهكذا من المتأخرين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وهو قول الإمام السعدي والشيخ محمد بن إبراهيم على الشيخ المفتي رحمه الله والشيخ العثيمين والشيخ مقبل قول جماعة من أهل العلم. طيب الجمهور على أن على أنه طلقة لكن نقلوا ذلك عن الخلفاء عن عمر وعثمان وعلي لكن لم يثبت ذلك عنهم ولو ثبت لكان القول قولهم لكن ما ثبت والثابت على ابن عباس رضي الله عنه فقط هذا الثابت عنه فطالما أنه ثبت على ابن عباس والإسناد صحيح وبهذا تكف تفسير الآية وهو ترجمان القرآن رضي الله عنه فالقول هذا هو الراجح والله أعلم. ولذلك اختلفت عدة المختلعة عن عدة الطلاق لأنه في الحديث وقالوا اعتدي بهيضة حيضة واحدة وهذه عدة استبراء ما هي عدة للنكاح عدة استبراء.
السلام
عليكم. وعليكم السلام. لذلك يقول أهل العلم يبينون بمعنى أنه لو أراد أن يراجعها قبل أن تحيض نقول له لا هي خلاص بانت منك إذا أردتها هي ما هي زوجك الآن إذا خالعته قبل الفداء وانتهى الأمر وأراد أن يراجعها في عدتها قبل أن تحيض نقول له لا بمهر جديد وعقد جديد لو كان طلقة نقول هي زوجته ما لم تكن الثالثة في الأولى والثانية له أن يراجعها ولو لم ترضى هي لكن اختلف هذا فدل على أن حكم الخلف يخالف حكم الطلاق في هذه الأمور وهذا من مرجحات أن يكون الخلف فسخ والله أعلم
مجرد ما تعيد المال يعتبر مختلعا دون أن يترخص بها الطلاق
هذه مسألة هل محمد جمال يجي يسولف يا مجد الله عندك يا أبا محمد جمال الآن هذا الخلع هذا يلزم له لفظ معين كما يسأل الأخ يعني يقول خالعتك على كذا وكذا على أن تردي لي المهر كاملا أو يقول قبلت الفداء منك هل له لفظ معين المحققون من أهل العلم يقولون ليس له لفظ معين المقصد هو المعنى وما عندنا لفظ معين نحدد به الخلع وإنما إذا قبل الفداء وحصل هذا الأمر سواء قال خلعتك أو قبلت الفداء أو طلقتك لأن الذين يقولون بأنه فسخ حتى على مذهب ابن عباس رضي الله عنه وإن كان بلفظ الطلاق وهذا مسألة مهمة جدا يعني يقول طلقتك على أن تعيدي لي المهر هل هذا طلاق؟
لا
على مذهب ابن عباس ليس طلاق
يرجع للنية
يرجع لأنه فداء لأنه حصل فيه إيش؟ الفداء
لا عقل
بلا فار فلا يعتبر اللفظ لأنه حصل الفداء عرفت؟ وهنا مسألة رجل ضار زوجته ألا متى قبل هذه المسألة متى المرأة تطلب الفداء قلنا إذا كانت إيش ما تعيب عليه شيء إلا أن هي الذي لا تطيق والرجل ما يعاب مؤدي حقوقه النفقة السكنة من حيث الدين الحمد لله من حيث الأخلاق أخلاقه عالية ما يعافى في دينه ولا خلقه وقائم بواجبه المنزلي وكل الواجبات التي بين الزوجين
لا تعيب عليه ولكن تطلب
لكنها ما تريده هي هنا نقول لها لا هات فلوسه رجعي له المهر إذا أردت أن يفارقك فتعيد له فهمنا هذا الخلع الآن طيب إذا كيف ما عند بعض النساء ما يعرفوا، يكون الرجل ظالم لها وهي مسكينة مظلومة حالتها حالة مضارها يضارها، إيش تفعل؟ تقول أنا سأخالعه، غلطانة. إذا كان ظالمها مثلا يضيبها الليل والنهار بدون سبب، فما مستقيمة، لا تعاب لا في خلق ولا دين، لكن هو الظالم. نعم، فإيش يفعل؟ تروح تشتكي ويفسخ الحاكم بدون ما تعد له شيء، يفسخ الحاكم بدون ما تدفع ريالا واحدا. وهذا ما يسمون علماء الفسخ، يعني يرفع أو ينقض هذا العقد بنقض الحاكم لما حصل فيه من إيش؟ من الضرر. وقد ينقض بخلاف ذلك، يكون العقد فاسد أصلا من أصله، يعني تزوجها بغير ولي وعلم الحاكم، يفسخ وما يطلق، لأنه النكاح أصلا باطل، لأن النكاح باطل. وقد يكون يعني الرجل هذا معسر ما يستطيع ينفق، ما يستطيع، صبرت عليه صبرت وهو نايم في البيت، تخرج تشحد، وهذا ما ينفق عليها، ما كفاها، فهذا تشتكي عند الحاكم ويفسخ العقد، ما تفتدي. الفداء كما قلت لكم يكون عن ايش؟ عن ما تعي في هذا الرجل، لا في خلق ولا في دين، وهي ما تريده، ما تطيقه، ما عندها يعني اسود هي بيضاء جميله مثلا، تقول انا ما اريد. جاء في بعض الاحاديث لكنه ضعيفه، لا سياتينا في الروايه، دميم، على ان ثابت بن قيس كان دميما، ولكنها لم تثبت الروايه. طيب، مساله، الله عز وجل قد نهى عن هذا الذي يعضي زوجته ويضارها من اجل ان يكرهها في هذه العشره وتفتدي وتخرج، ان افتدت عن نفسها وعلم الحاكم ان الواجب كان الفسخ للفداء، ياكل هذا المال حرام، هذا الزوج ياكل هذا المال حراما، واذا قدر الحاكم يعيد المال لها فيجب عليه ان يعيد المال، يجب عليه ان يعيد المال الى المراه. طيب، إذا أتت المرأة بفاحشة وهذا الرجل ما يريد يطلق، يعني غبنته ولا يريد المال، يذهب دفع مال كثير مهر، إيش يفعل؟ هل يجوز له أن يضارها وأن يعضلها وأن يضيق عليها من أجل أن إيش؟ أن تعيد ماله ثم بعد ذلك يطلقها أو تخالعه؟ قال الإمام ابن كثير رحمه الله: قال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وعطاء الخراساني والضحاك وأبو قلابة وأبو صالح والسدي وزيد بن أسلم وسعيد بن هلال في قوله: إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، أي الزنا، يعني إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتضاجرها حتى تتركه وتخالعها، كما قال تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فهذا هو إذا رأى من الفاحشة، وبعض العلماء فسر الفاحشة بأعم من ذلك، أن تكون امرأة بذيئة اللسان وسيئة الخلق، لا ترعى له ولدا ولا ترعى له حرمة، تؤذيه الليل والنهار، فهذا له أن يضارها، يقول الطبري وغيره، لأنه عمم، لأنه جاء تفسيران في معنى الفاحشة. الفاحشة كما سمعتم عن هؤلاء العلماء قالوا الزنا، والفاحشة قالوا بداءة اللسان وسوء الخلق من المرأة. فإيش يفعل؟ قالوا يعضلها ويضارها ويضيق عليها حتى تفتدي ويأخذ حقه ثم يطلق ولا تخالفه. والله أعلم. نقرأ الروايات ونختم هذا الباب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما وأن امرأته قالت: لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. الحديث ضعيف، فيه الحجاج بن أرطاب ضعيف ومدلس. الحجاج بن أرطاب. ولأحمد من حديث سهل ابن أبي حثمة: وكان ذلك أول خلع في الإسلام. كذلك فيه الحجاج بن أرطاج وهو ضعيف ضعيف ومدلس. قال هنا: وفي رواية عن ابن عباس أن امرأة ثابت أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لا يجتمع رأسي ورأس ثابت أبدا، إني رفعت جانب خباء فرأيته أقبل في عدة وإذا هو أشدهم سوادا وأكثرهم قامة وأقبحهم وجها. الحديث. فصرح الحديث بسبب طلبها الخلع وأبان، لكن فيه كما سمعتم الحجاج بن أرطاب وهو ضعيف. لكن هنا يعني مسألة ما يعني في رواية من روايات الحديث، وهي عدة المختلعة كم عدتها؟ حيضة واحدة، وهي حيضة وهي عدة استبراء، عدة استبراء. فهل هذا صحيح؟ الرواية رجح فيها الإرسال، رجح فيها الإرسال، لكن ثبت بأسانيد أخرى بشواهد أخرى على أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في عدة المختلعة حيضة، عدة المختلعة حيضة. قال: مسألة قوله ولأبي داود والترمذي وحسنها أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. أقول هذا معلم بالإرسال وله شواهد تقوي، ومن ذلك ما رواه محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن ربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرته أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها، فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال: خذ الذي لها عليك وخلي سبيلها. قال: نعم. فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة فتلحق بأهلها. أخرجه النسائي. وقال الشيخ الألباني رحمه الله وإسناده على شرط البخاري. وأخرج أيضا أي النسائي عن الربيع أيضا أنها قالت: اختلعت من زوجي، هذه الربيع، ثم جئت عثمان فسألته فسألته ماذا علي من العدة، فقال: لا عدة علي إلا أن تكوني حديثة عهد به فتمكثي حتى تحيضي حيضة. قال: وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية، كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه. وحسنه شيخنا مقبل رحمه الله تعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من الخلع، وإن شاء الله في الجلسة المقبلة ندخل في كتاب الطلاق، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.